إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع عليم. أحبتي في الله، هذا اليوم يوم الخميس، إن شاء الله تعالى نختم بمعونة الله تعالى وتوفيقه وتسديده، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القبول والإخلاص، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. هو اليوم إن شاء الله الأخير من هذه الدورة، وإن شاء الله تعالى نسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالنا وأعمارنا، ويعيننا على مواصلة المسير في إكمال هذا الكتاب إن شاء الله. فيعني أتينا إن شاء الله تعالى تقريبا على ثلث الكتاب، ثلث كتاب التوحيد، وإن شاء الله تعالى في الدورات القادمة نكمل الكتاب، وإن شاء الله تعالى الموعد المقرر اللي كنا أحياء إن شاء الله يكون في العطلة الربيعية نصف السنة إن شاء الله تعالى، يعني نكمل بإذن الله عز وجل ما تبقى وما يسر الله عز وجل. كما ننبه إخوة قبل أن نبدأ إن شاء الله، يعني ضرورة كتابة الأسماء بوضوح حتى نعمل الشهادات لمن حضر معنا أغلب الدورة، ما نقول كل الدورة، اللي حضر معنا إن شاء الله أغلب الدورة. إخواني بعض الأخوة حقيقة حضر لكنه ماذا ما حضر نفسه، فنرجو منه، يعني إحنا هذا الأمر بسيط لكن نرجو منه أن يكتب يعني اسمه ويكتب يعني الأيام التي حضرها، يعني إن حضر الأسبوع الماضي يكتب ملاحظة حضرت الأسبوع الماضي كله أو أغلبه، حتى نحسب إن شاء الله تعالى حسابه. الباب الذي بين يدينا الآن باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. هذا الباب هو من أبواب هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الباب إخواني باب أيضا مهم جدا، وهذا الباب كثر فيه الخطأ خصوصا في هذه الأزمان، ومن تأمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي حذر أمته من الوقوع فيها سبحان الله، ورأى واقعنا اليوم لا إله إلا الله، هذا يدل دلالة واضحة بينة على صدقه عليه الصلاة والسلام، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنا قضية القبور إخواني أكثر ما يقع فيها الخطأ، قضية القبور وخصوصا قبور الصالحين، وذكرنا في الدرس الماضي ذكر الشيخ رحمه الله في قضية باب الغلو في الصالحين وأنه من أسباب كفر بني آدم، فقضية القبور يتخذها الشيطان حقيقة وسيلة عظيمة للوقوع في الشرك، لأن النفوس ضعيفة التي حرمت العلم والفهم تضعف عند هذه الأماكن، والشيطان يقوى داعيه وهو يوسوس ويسول للناس. انظرنا، فأول شرك بني آدم كان سبحان الله في القبور، أول شرك بني آدم وهو شرك قوم نوح، أول ما كان في القبور الشيطان بدأ السلسلة معهم عندما قبر أولئك الصالحين. قد يكون في حياتهم ما عمل هذه الأعمال ووسوس هذه الوساوس، لكن متى بدأ معه الجد في إضلال بني آدم؟ حتى إذا قبر أولئك وأصبحوا في عداد الموتى، وخصوصا عندما نسي العلم بدأت الوساوس، لأن أعظم ما يردع الباطل وأهله العلم. فالعلم هو النجاة الذي وبفضل الله عز وجل يرد جميع الشبهات. فأعظم سلاح تتسلح به يا طالب العلم إنما هو العلم الشرعي، وأعظم سبب لثباتك على دين الله تعالى عندما تهب رياح الشبهات والشهوات إنه العلم. فنقول تعلم 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 إلى أن تلقى الله، تعلم وكن ممن سلك هذا الطريق، طريق النبوة، ميراث النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هنا قال: باب ما جاء من التغليظ. نعم، هذه المسألة لا بد فيها من التغليظ والحزم والتحذير عند القبور، لا بد. قضية هنا التي نراها اليوم من التهاون في شأن القبور كثير مع الأسف من الدعاة، ممن يظن الناس فيهم أنهم دعاة، يحذرون من كل شيء إلا من الشرك، وإن حذروا منه فبشكل قليل جدا جدا، وقد يدعون إلى التوحيد ويقصدون به توحيد الربوبية، ولا يريدون أن يؤكدوا على الناس أن التوحيد الذي بعث من أجله الأنبياء والمرسلون إنما هو توحيد الإلهية لا توحيد الربوبية. الربوبية كل ولله الحمد مقرين وقرون في توحيد الربوبية، وما أنكره إلا مكابر أو جاحد، لكن الخطأ والزلل وقع في توحيد الإلهية، هذا الخطأ. فهذا الأمر، قضية الشرك في القبور، أكثر ما يقوع في شرك الربوبية أم الألوهية أم مسألة الصفات؟ الألوهية. وأحيانا يعلو إلى الربوبية بعض الناس والعياذ بالله، يظن بهؤلاء الأموات المقبورين أن بيدهم مشاعر عجيبة. منهم من هؤلاء الضالين المتزندقة، عندهم عقيدة هؤلاء الأقطاب الأربعة. من يقصدون الأقطاب الأربعة والنجوم الأربعة؟ يقصدون أناس، منهم عبد القادر الجيلاني مثلا، عندهم مثلا أحمد الرفاعي، عندهم هذا قطب، عندهم هذا قطب. طيب، هذا عندهم غوث، حتى يزعمون أن بيده تغيير الأمور والعياذ بالله. وبعضهم يظن من آل البيت أن بيدهم أيضا سبحان الله تسير الأفلاك والنجوم، فهذا على شركهم شرك المشركين، على شركهم شرك المشركين. شرك المشركين وقع في توحيد الألوهية، هؤلاء وقعوا في شرك الألوهية وشرك الربوبية والعياذ بالله. كل هذا عند المقبورين، يأتون إليه يدعونه من دون الله ثم يزعمون ما يزعمون. قال: جاء من التغليظ في من عبد الله. يعني هنا الآن إخواني يأتي بعبادة لله عز وجل مهما كانت هذه العبادة، صلاة، صيام، صدقة، نذر، ذبح، غيرها من العبادات، يعبد الله لكن عند هذا القبر. ولهذا سبحان الله أهل العلم يسمى أولئك الذين يظهر منهم الإكثار من الشرك عند القبور يدعونهم بالقبوريين. كثيرا ما تسمعون هذه الألفاظ عند أهل العلم، شرك القبوريين. فهؤلاء شركهم واضح ظاهر بين. وإن أردت أكبر شاهد على ذلك اذهب إلى بلاد المسلمين اليوم وانظر إلى المشاهد المؤلمة. إخواني والله بعض القبور قصور، تراها قصور ويستحم الناس عليها بالآلاف وقد يصل إلى الملايين والعياذ بالله. في يوم مولد هذا المقبور تجد الناس عندهم يزدحمون، النساء والرجال والأطفال والشيوخ قد يسيرون إليه سيرا إلى هذه القبور، ما يركب، عندهم عقيدة أنه ما يركب سيارة، وبعضهم يصل به الحال أنه لا أجلكم الله لا يلبس النعال، تتدمى يخرج منه الدماء في سبيل هذا المقبور والعياذ بالله. كل هذا يا إخواني موجود، ليس هذا خيال وليس هو بأضغاث أحلام، هذا الأمر إخواني موجود. لا نريد أن نسمي، انظر إلى بلاد المسلمين، والله من أعظم أسباب ما حل على المسلمين اليوم من الضعف والتفرق ومن تسلط الأعداء والظالمين هذه الذنوب، من فقدان الأمن والأمان وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، هذه الذنوب لها عقوبات والعياذ بالله، عقوبات قد تكون عاجلة وقد تكون آجلة، هذه العقوبات. فاليوم موجود هذا الأمر إخواني، والله رأينا بأعيننا، والله إخواني رأينا مشاهد تراه، والله لا يخشع في الصلاة، لا يخشع عند قراءة القرآن. أتعلمون متى يخشع وأين يخشع؟ إذا ذهب إلى ذلك المقبور ووقف عند شباك القبر، الآن يضعون الآن مو أحجار، عند الشباك، ترى فيه شباك كبير وبناء ضخم، يقف عنده ويبكي بكاء شديد عند هذا القبر، يخشى عنده ما لا يخشى لله عز وجل. هذا موجود، والله رأينا منهم البكاء، رأينا منه الخضوع، بل يأتي بأموال، لو أردت منهم صدقة عادية ما يعطونك، لكنهم يأتون بأموال طائلة يجمعها في السنة كلها حتى يقربها إلى هذا المقبور، حتى ترى داخل القبور أموال كثيرة، أو هذه التي تلقي عقدها من الذهب أو عقد أبنائها وبناتها وغيرها من الأموال، كلها تقربا إلى ذلك. ومع هذا يقولون نحن مسلمون، يقول لا إله إلا الله. فهنا إخواني غيب التوحيد عن الناس، لماذا؟ لأنه قل دعاته وقل من قام به. فلا بد إخواني أن نستشعر هذه الأمانة، والله في أعناق الجميع أمانة التوحيد إخواني، أمانة في أعناقنا، أمانة نسأل والله عنها يوم القيامة، هل حققنا؟ هل عملنا به؟ هل دعونا إليه؟ هل ابتعدنا عن نواقضه ومفسداته؟ هذا هو الواجب. قال في من عبد الله عند قبر رجل صالح، هذا إن كان صالح، وهو بعض القبور إخواني لا يعلم لها سند ولا متن كما يقال، ما يعرف من فلان الصالح. واسمع الحكايات، قصص عجيبة، تسمع القصص، رؤية في المنام. أنا أعرف شخص شوية نضحك، اسمه طحر، هذا الرجل اسمه طحر، في بلد من البلاد له قبر في قرية. اسمع من هذه القصص المكذوبة، الناس والعياذ بالله يأتون في أوقات معلومة وغير معلومة إلى صاحب هذا القبر، يتمسحون به، يدعونه من دون الله، طبعا هؤلاء يزعمون أنهم مسلمون وأنهم على سنة، فيرون من القصص العجاب أن رجلا كان طيارا وكان يطير في الطائرة، وبينما هو يطير في الطائرة إذا به ينظر، وإذا بالوقود قد أوشك على النفاذ وأيقن بالهلاك، الطائرة خلص وقودها، ماذا يصنع؟ ما في محطات وقود في السماء عند الغيوم، ستسقط الطائرة. فماذا صنع؟ فاستنجد بطهر، استنجد بهذا الرجل يزعمون أنه ما لا طهر، استنجد به. وبينما هو على هذه الحالة الشديدة إذا به ينظر إلى ذلك الرجل صاحب العمام الخضراء وهو يطير عند معه، يطير يطير معه إخواني. فنظر إليه وقال انظر انظر للعداد، فعبأها له طحر. كيف عبأها ما ندري، كيف عبأها ما ندري يا أخوان. فمنذ ذلك الحين نزل ذلك الطيار وذهب إلى قبري، قال لهم والله لا، خرج من القبر عملية إنقاذ إسعاف فوري. كيف يا أخوان؟ أين عقول أولئك والناس يصدقون ما شاء الله، فيزدادون طغيانا إلى طغيانهم. هذا موجود، هذا أيضا عند القبور. وأنا ذكرت لكم أن هؤلاء القبور لهم تفنن عجيب، من المقبورين ما له في دفع حاجة معينة. يعني فلان مقبور هذا خاص بالنساء العقيمات، وفلان مقبور هذا خاص بالحيوانات، هذا ما يقوى إلى علاج البشر لكنه يعني إلى الحيوانات، هذا استطاعته والعياذ بالله. شرك. الذي يشفيك الله، الذي يحميك الله، الذي يبارك في مالك الله سبحانه وتعالى. وأنا رأيت هذا القبر، قبر يسمى أبو الحيوانات، وقد جعلوا حوله مطاف، يأتي صاحب البقرة أو صاحب الدجاجة أو غير ذلك فيطوف على القبر. إخواني هذا والله مما تجتمع به قلوب لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. تصور يجتمع في يوم واحد ملايين البشر، والله ميلاد فلان، مولد فلان، الولي الفلان، والناس يباركون ويوزعون الحلويات ويوزعون الصدقات وغير ذلك تقربا إلى الله عند قبر رجل صالح. فالشيخ رحمه الله هذا الأمر عاناه. هنا الشيخ عندما بدأ دعوته للتوحيد كان في وقته قد ظهر الشرك حتى في الحجاز، كانت تأتي المرأة التي لم تتزوج بعد أو تأخر زواجها تأتي إلى فحل النخل، إلى فحل النخل، فتتمسك بالفحل وتقول له يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. الآن تتعلقين بفحل الفحول؟ فحل الآن أنت تستطيع أن تقطعينه، ماذا يغني عنك هذا الفحل؟ فتصور. وكان هناك قباب موجودة حتى في البقيع وغير ذلك، ولكن ولله الحمد عندما انتشرت دعوة الشيخ رحمه الله أزيلت هذه القباب وأزيلت هذه، وفعلوا بسنة النبي التي أوصى بها علي كما في حديث أبي هياج الأسدي قال ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، قال ولا صورة إلا طمستها. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا نهى عن رفع القبور، نهى عن رفعه، فكيف بالبناء عليها، كيف بزخرفتها، كيف بناء القصور. قال فكيف إذا عبد، إذا أنت منهي أن تعبد الله عند قبر الرجل الصالح، فكيف إذا عبدت الرجل الصالح نفسه؟ هذا السؤال إخواني استنكاري. قال في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة ماذا تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوج أم المؤمنين رضي الله عنها، هي هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 40 وقيل 3، وكان قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة رضي الله عنهما. ماتت سنة 62. أم سلمة رأت مشهدا في أرض الحبشة. أرض الحبشة وين الآن؟ أثيوبيا. ماذا نظرت؟ هي هاجرت الحبشة، عندما هاجر الصحابة الحبشة هاجرت معهم، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. هذه الكنيسة رأت فيها أشياء غريبة، فحدثت النبي عليه الصلاة والسلام بما رأت، وفي رواية أن معها أم حبيبة أيضا، وما فيها من الصور، صور صور صور، يزعمون أن هذه مريم العذراء، أن هذه صورة المسيح عليه السلام، وإذا غير ذلك صور كثيرة. هذا عليه أعمال النصارى ممن غيروا وبدلوا دينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا ما عليه أولئك، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. ها شوف متى الآن يأتي الشيطان، متى يغتنم الفرصة الشيطان؟ بعد موت الرجل الصالح. قد يكون قبله ماذا؟ ينهاهم، ينهاهم عن ذلك. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. هذا الصنع صنع العياذ بالله هؤلاء الذين نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بهم، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. انظر ماذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم قوله، قال أولئك شرار الخلق عند الله، يعني الذي يبني الآن القبور على المساجد أو الذي يأتي بالتصاوير، هذا قد شابه شرار الخلق عند الله. أتريد أن تتشبه بشرار الخلق عند الله أم تتشبه بخيار الخلق عند الله؟ انظر نفسك، تتشبه بالأشرار وعياذ بالله؟ أنت مسلم، من تشبه بقوم فهو منهم. انظر ماذا قال الشيخ رحمه الله، قال فهؤلاء الذين صنعوا هذه الأمور، الذين بنوا المسجد على القبر، والذين صوروا التصاوير، قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، بين فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهذا هو الواقع اليوم إخواني، فتنة والله نعاني منها، نعاني منها. وسبحان الله الشيطان، انظر الشيطان أحيانا ما في قبر، هذا هو وقع، يأتي إليه بالمنام، يدعو له برج الصالح أو يزعم أنه رسول الله أو أنه يعني من أولياء الله، يقول له في تلك البقعة الفلانية لي عبد صالح وصفته كذا وكذا وكذا، فيقول ابني على قبره، فيظهر القبر إن كان هناك قبر أو أحيانا القبر مجهول، فيبني عليه مسجدا. طيب الأسئلة بعد الدرس. طيب ففتنة القبور أنهم بنوا مسجدا على القبر، فماذا يؤدي في النهاية في هذا البناء؟ إلى عبادة القبر، ولهذا لا يجوز الصلاة في المساجد المقبورة، لا يجوز الصلاة في المساجد المقبورة، سواء كان بني عليها المسجد، بني على القبر أو أدخل القبر للمسجد. وقال شيخ الإسلام تيمية جملة جميلة، قال لا يجتمع في دين الله تعالى قبر ومسجد، ما يجتمع أبدا، ما يمكن أن يجتمع في الدين قبر و مسجد لا يسلم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وين؟ في المقابر. الصلاة في المقابر تجوز أو تجوز؟ لا تجوز. طيب ما هي الصلاة اللي تجوز؟ صلاة الجنازة. لماذا؟ لأن ما فيها ماذا؟ لا ركوع ولا سجود. صلاة الجنازة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تصلى وغيرها، فهذا تجوز صلاة الجنازة. أما الصلاة داخل المقبرة لا تجوز، لا تجوز. وجاء فيها الحديث لا تصلوا إلى القبور. طيب فتنة التماثيل، أنه إذا صوروا تماثيلا لرجل صالح هو ماذا يريدون في البداية؟ قصد الشيطان قصده جميل، يقول أنا أصور هذا عشان ذكرى، يعني قضية ذكرى تقتدون بأعمال الله. ما أجمل يا أخي الرجل، الله يرحمه، كان يأمرنا بالخير، كان يذكرنا بالصلاة، كان يعلمنا، جزاه الله خير. فقصده جميل. فإذا حتى بات هؤلاء الجيل جاء من بعدهم ماذا؟ وعبدوهم من دون الله. نعم. قال ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى نزله؟ في مرض الموت، المرض الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وفارق الدنيا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أيضا يزعمون من عقيدة هؤلاء القبوريين أن هؤلاء أهل القبور يسمعون، يسمعون، تصور، يسمعون ويلبون الحاجات ويقضون الكروبات. عجيب إخواني عقيدتهم أنهم يسمعون، حتى يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات. الله تعالى عندما ذكر أنه عليه السلام مات، هذا يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات. قال إنك ميت وإنهم ميتون. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله من الرسل، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له، يطرح يمسح خميصة التي لها على قماش مربع على وجهه، إذا اغتم بها كشفها. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بشر عليه السلام، يعاني ما يعاني غيره من الآلام. كان يوعك النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يوعك غيره من الناس، حتى كان يعصب رأسه عليه السلام من شدة الألم ويقول ورأساه، وكان يقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هون علي سكرات الموت. فماذا قال؟ تأمل ماذا قال وهو في هذه الحالة الشديدة عليه الصلاة والسلام بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. قال لعنة الله، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الآن إخوان تصور النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات، هو في لحظات الوداع، ماذا نستفيد من هذا الحديث وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؟ ماذا نستفيد إخواني؟ ها؟ التحذير، أننا نتشبه بهم، أننا نتخذ قبر النبي اسمه ماذا؟ مسجد، كما فعل أولئك شرار القوم. تحذير. لهذا نصت عائشة رضي الله عنها في هذا، قالت يحذر ما صنع ومما صنعوا. وأيضا هناك فائدة إخوان جميلة، وفيها رد على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط دعا إلى التوحيد في مكة 13 عام، دعا إلى العقيدة والتوحيد، لكنه عندما انتقل المدينة انشغل بغيره. فنقول لهم هذا قول باطل، ما أنزل الله بهم السلطان. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد والعقيدة إلى أن توفاه الله، بدليل انظر هذه اللحظات الحاسمة، لحظات الفراق، سيودع الدنيا وهو يقول لهم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذه في رواية وصالحيهم، هذه زيادة صحيحة. انظر النبي سيدعو للتوحيد إلى هذه اللحظات، أما تقول فقط في مكة لا، كلام غير صحيح. ما زال النبي سيربيهم على التوحيد، وكل هذه العبادات هي من آثار ومقتضى التوحيد، من صلاة وصيام وزكاة وحج، كلها إذا كلها معانيها معاني التوحيد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنع. وبعض الناس يقول يا أخي ما في مشكلة، عادي القبر في مكان والصلاة في مكان، وش المشكلة؟ يعني ما عندنا مشكلة، أنت ما عندك مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مشكلة كبيرة، نصدقك أو نصدق النبي عليه السلام؟ هؤلاء الذين يهونون من دعوة التوحيد، قلت ما عندي. يا أخي لا تفرق المسلمين، يا أخي لأن اليهود والنصارى يذبحون المسلمين، تغتصب النساء ويوتم الأبناء، وأنت الآن تحذر من الصلاة في المساجد المقبورة أو البناء عن القبور. يا أخي دع عنك هذه الأمور، عندنا قضايا أعظم. وأي شيء أعظم من التوحيد؟ قل بالله عليك، قل لي قضية مسألة عبادة أعظم من التوحيد حتى لعلي أقتدع بكلامك. والله لا صحة لصلاتك بدون التوحيد، لا صلاة لك بدون التوحيد، لا صيام لك بدون التوحيد، لا أخلاق. حاتم الطائي كان ما كان عليه من الأخلاق وكرام الضيف، هو في النار. عبد الله بن جدعان ما كان عليه من الفضل، في النار. لماذا؟ ما وحد الله عز وجل. يا أخي القضية قضية مهمة، قضية بصيرية. أنت لا تريد النجاة، أنت لا تريد السلامة، أنت لا تريد الرفعة في الدنيا والآخرة. أتعلم أن أعظم سبب للرفعة في الدنيا هو التوحيد؟ أتعلم أن أعظم سبب للنصر على الأعداء هو التوحيد؟ أتعلم أن أعظم سبب لجمع المسلمين هو التوحيد؟ الآن تتهم من يدعو للتوحيد بأنه يفرق الصف. بعض الناس خصوصا في ساحات القتال مع الكفار، فماذا يقول؟ يقول له رجاء لا تقول هذه تميمة، هذا يحلف بغير الله، أو تقول له هذا شرك إذا قال مدد يا فلان. دعونا لدينا ماذا؟ غاية أسمى، هي قتال الكفار. وهل قتال الكفار غاية؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج للقتال إلى حنين، عندما قال من قال هذه الكلمات سكت عليه السلام، قال ورانا قضايا أعظم، ورانا مشروع أعظم، مشروع القتال والجهاد. ما مع دعونا، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. سكت، قال لا مشى، ورانا الآن القتال، لا وقت الآن. قال الله أكبر، إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم. ما سكت عليه السلام، لأن المثل أعظم مثل، هو أعظم ما أمر الله به التوحيد، أعظم ما نهى الله عنه الشرك. طيب ماذا تريد أنت؟ أنت تهمل أعظم ما أمر الله وتهلم أعظم ما نهى الله عنه. فماذا أبقيت من أسباب الفلاح؟ قال يحذر ما صنعون. قال ولولا ذلك أي الثام لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الذي خافه النبي عليه السلام. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ماذا؟ خمس ليال، وهو يقول الآن ها قبل أن يموت بخمس ليال قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. انظر هنا فيه مزية ورفعة وفضل للنبي عليه السلام أنه ماذا؟ خليل الرحمن. كما أن إبراهيم عليه السلام ماذا؟ من يأتي بآية أن إبراهيم خليل الرحمن؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة هي أعلى مراتب المحبة، مراتب المحبة عشرة لا يسأل، أعلى مراتب المحبة الخلة، يعني تخلل المحبة إلى أن تصل غاية الحب وكمال الحب. فبعض الناس ماذا يقول؟ يقول إبراهيم عليه السلام خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله. العبارة صحيحة غير صحيحة؟ لماذا؟ لأن حبيب الله هذه المرتبة دون خليل الرحمن. خليل الرحمن هذه المرتبة أعظم أرقى وأعظم، ما نهى إلا رجلاً، ما نال الخلة إلا رجلاً، إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضاً فيه بيان فضل أبي بكر الصديق، قال لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت ماذا؟ أبا بكر. فنحن نعتقد أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة، أفضل من عمر وأفضل من عثمان وأفضل من علي وأفضل من بقية الصحابة، أبو بكر رضي الله عنه. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. هنا ينبئنا بمن كان قبلنا، وهذا على سبيل التحذير لا الإقرار، على سبيل ماذا؟ التحذير لا الإقرار. قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. في أوضح من هذه العبارة إخواني؟ في أوضح من هذه العبارة الصريحة؟ أولا لا هي بحد ذاتها ماذا؟ لا نهي، ثم أكد النهي ماذا؟ بالتصريح، قال فإني أنهاكم عن ذلك. يجي لك الآن واحد لا ما في مشكلة عندنا، لا 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 قضية تخو قبرك لا بد إلا أن تسجد على القبر، هو هذا المراد. هذا فهمه النبي عليه السلام، فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما يجوز أن تأخذ القبر مسجدا وأن تصلي إليه. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، عندما ذكرت له هذه الكنيسة وما فيها من القبور والتصاوير فنهى عن مشابهتهم. قد يأتي لك ما يأتي، قل طيب يا أخي أنا رجال علم قليل بس عندي إشكالية بسيطة جدا، أد كده النبي صلى الله عليه وسلم الآن قبره في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد، طيب أنت الآن تذكر علي أنني أصلي في مسجد فلان وفلان وفلان من المساجد المقبورة، يا أخي ها أنت تصلي في قبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تصلي في مسجد النبي عليه السلام في قبر
هذا الرد عليه إخواني من وجوه. أول، الذي نهانا عن الصلاة إلى القبور أو بناء المساجد على القبور هو النبي عليه الصلاة، وهذا جاء فيه التصريح وليس التلميح. التصريح والتحذير والنهي المؤكد بمؤكدات، فإني أنهاكم عن ذلك، مؤكدات كثيرة. ثانيا، نقول له النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واستجاب الله دعاءه سبحانه. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. النبي عليه الصلاة والسلام أين توفي؟ توفي في المسجد أم توفي خارج المسجد؟ دعني استوضح منك. إن خلت في المسجد أقول لك اعطني دليلا أن النبي ما توفي بالمسجد. أين توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت حجرات النبي عليه السلام ملاصقة للمسجد، لكنها هي مسجد أم خارج المسجد؟ خارج، بدليل أن كان يأتي أهله، كان يجامع أهله النبي صلى الله عليه وسلم في غرفه. أما المسلم هل يجوز أن يباشر؟ ما يجوز. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان معتكفا من المسجد ما كان يخرج إلى غرفه وحجراته وإلى بيته؟ فقط كان يخرج ماذا؟ رأسه تغسله. أما أنه خرج ما خرج، لأنه يعلم أن الغرفة ماذا؟ خارج المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقينا توفي خارج المسجد. توافقين أو لا توافقين؟ قال: أوافق. توفي خارج المسجد، لأن سبحان الله كما جاء عن نفسه أن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا. الأنبياء ماذا يدفن؟ أين يدفنون؟ حيث قبضوا. قبضوا هذا المكان الذي قبض فيه يدفن فيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء لبناء مسجده كان هناك في مكان المسجد قبور للمشركين. هل بنى عليها؟ ولا أول ما صنع ماذا؟ أزال جميع القبور ثم بنى المسجد. الشوفة الأخرى، نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم دفن خارج المسجد وبقي على هذا بره من الزمن، وما رضي هو الذي نهانا النبي أن نتخذ قبره ماذا؟ مسجدا. حتى عندما أرادوا توسيعة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يحذرون أن يوسعوا المسجد من جهة القبر، هذا حفاظا لجناب التوحيد وامتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ما رضوا الصحابة أبدا أن يوسع من جهة ماذا؟ من جهة القبر. حتى جاء في عهد مروان بن الحكم فأدخله، وما رضي عنه الصحابة. فهنا قول له هذا يقينا هو خارج المسجد القبر. ثانيا، كما قال ابن القيم وأجاب الله تعالى دعاءه، قال: حين أحاطه بثلاثة الجدران، بنوا عليه، أحاطوا قبر النبي بثلاثة جدران كالمثلث، يعني ما يستطيع الرجل أن يستقبل القبر، لأن ماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واستجاب الله. وسبحان الله، هيئ الله تعالى لهذا القبر على سالف الأزمان أزمان من يمنع عنه ماذا؟ شرك المشركين. كم أنا رأيت أناس لهم شهادات وبروفيسور وينقم على أهل التوحيد ومملكة التوحيد أنهم لم يعطوا له الفرصة أن يتمسح بجدران القبر، وهو بعيد جدا، هذا الذي ترونه بعيد جدا، أنه ما أعطاه مجال، بل حتى قال: ما جعلوا لي فرصة أن أتمسح وأقبل أبواب المسجد النبوي، وهو بروفيسور قد درسنا في الجامع بروفيسور ينقم على أهل التوحيد. لماذا ما جعل له فرصة أن يقبل الأبواب؟ وهل يشرع تقبيل الأبواب؟ هل يشرع التمسح بالأبواب أخواني؟ والعياذ بالله هذا شرك، كونك أن تطلب المدد من هذا، إما أن يقعك في الشرك الأصغر إن جعلته سبب، وإذا اعتقدت نفعه بذاته قد يزعل بك إلى الشرك الأكبر. فقضية أخواني اتخاذ القبور مساجد لا شك أن هذا وسيلة إلى الشرك الأكبر. نعم وسيلة خطيرة من وسائل الشرك الأكبر. قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. قال والذين يتخذون القبور مساجد. هذا الحديث فيه بيان خطورة من تقوم الساعة وهو على قيد الحياة. قد يأتي لك معترض يقول لك ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني حتى تقوم الساعة، فماذا تقول له؟ تقول له هذا الأمر ما في اعتراض، لأن الله عز وجل في آخر الزمان يرسل ريحا ماذا؟ فتقبض ماذا؟ أرواح بني آدم المؤمنين خاصة كلهم يموتون، فما يبقى الناس والعياذ بالله إلا شرار الخلق. حتى في حديث آخر يعني ولا تقول سلام ويقال الله الله فتقوم عليهم الساعة، ما في إقرار. قال والذين يتخذون القبور مساجد، هؤلاء شرار الناس، والناس اليوم جعلهم خيار الناس ما شاء الله. يقول والله يا أخي أبوي وصاني والله يا ولدي والله ما أرضى عليك إذا مت إلا أن تدفني بالمسجد. شو رأيكم ننفذ الوصية ولا ما ينفذها؟ ما ينفذها، لا يجوز. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والناس يزورون ويحجون، وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما هي؟ المسجد الحرام، قال مسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. ثم قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا أيضا من باب سد الذريعة. قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المعنى واحد. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ قال كان يلت السويق. هذا مرة معنا. فمات فعكفوا على قبره. انظر متى هذا شرك القبور. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. هذا الحديث فيه تحذير من زيارة النساء للقبور، وهذا على أقوال. الراجح أنها محرمة، ومن قال بالجواز على قلة، لأن هذا الحديث بعضهم ضعفه لفظ زائرات وصحح لفظ ماذا؟ زوارات. فالمرأة لا تزور القبور لأنها ضعيفة تضعف أمام القبر. وهنا الزيارة إخواني للقبور سواء على ثلاثة أقسام. أولا زيارة شرعية، ثانيا زيارة بدعية، ثالثا زيارة شركية. الزيارة الشرعية هي الزيارة امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أنت تزور القبر لماذا؟ أولا أنت تنتفع، عذرا، أنت تنفع صاحب القبر ماذا؟ بالدعاء، ثم أنك تنتفع بالتأسي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك تتذكر الآخرة. فأنت لا تنتفع من الميت بذاته، هذه الزيارة الشرعية. الزيارة البدئية التي ما يحصل معها من أمور كثيرة، منها قراءة القرآن على القبور، أو إيقاد السرج على القبور، أو الزرع على القبور، أو البخور على القبور، أو ما يحصل ذلك من بعض الابتهالات والأناشيد وغير ذلك، هذه ماذا؟ أمور بدعية. الزيارة الشركية وهو دعاء صاحب القبر، أو أن تطلب منه قضاء الحاجات أو غير ذلك، يعني تصرف له شيء من العبادة في صاحب القبر نفسه، فهذا ماذا تكون زيارة؟ زيارة شركية. فهذه الأقسام الثلاثة: زيارة شرعية يحبها الله عز وجل وقد ندبها إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون على السنة، تزور تتذكر الآخرة. الزيارة البدعية إذا صاحب أمور بدعية، بعض الناس يخصص زيارة فقط يوم الخميس، أو يزور يوم العيد، يخصص زيارة فقط يوم العيد. إذا خصص يوم من الأيام دون بقية الأيام تقرب من الله بهذا اليوم، فلا شك أن هذا من البدع. بعض الناس ما يزور إلا يوم الخميس، يزعم أنه أفضل أيام الزيارة، هذا غير صحيح، فهذا يعد من قبيل الزيارة البدعية. قال: ومتخذين عليها المساجد والسرج. والسرج هي المراد بها الإنارة، يعني بجميع أنواعها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هنا إن شاء الله تعالى إخواني أتينا على نهاية الدورة إن شاء الله في هذه المرحلة، وتواصل معكم بذلك، بس إن شاء الله تعالى إخواني يكون اختبار، الاختبار إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر إن شاء الله، حتى من تأخر أو اشترك معنا متأخرا من النساء والرجال عنده مجال وفرصة يحفظ الكتاب، وإن شاء الله يأتي مختبرا يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد صلاة العصر. وستوعد إن شاء الله بعد انتهاء الاختبار، يعني نضرب لكم إن شاء الله موعدا لتكريم المشتركين جميعا، وكذلك تكريم الفائزين بالاختبار، ونحرص من الجميع أنه أن يتفاعلوا معنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من جميع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.